يتم فقط الارتفاع من جبهة سريان وقت الاطمار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشة. بالمزيد عن مستجدات الأحداث في غزة ولا سيما الأوضاع الإنسانية التي يجري في القطاع، استمع إلى تقرير الكاميرا.
فتح جنود الاحتلال النار على مناطق مختلفة في خان يونس مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع، بينما تتعرض مدينة غزة لإطلاق قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية وقصف مدفعي مكثف شرقي المدينة. وفي ظل إطلاق النار أصاب جيش الاحتلال فلسطينيا بزعم اجتيازه الخط الأصفر، والنيران ليس التجاوز الوحيد بل تشهد ما تسمى بالمنطقة الصفراء دوي انفجارات ناتجة عن عمليات نسف للوحدات والتجمعات السكنية لتحديد المناطق التي سيمنع السكان من تجاوزها. بدوره أكد مستشفى شهداء الأقصى أن جيش الاحتلال منع خروج 22 ألف مريض من غزة لتلقي العلاج، ما يعرض حياتهم للخطر. الخروقات يوثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ليعلن أن إجمالي ما دخل القطاع من مساعدات منذ بدء سريان وقت إطلاق النار بلغ 986 شاحنة من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى أمس الاثنين، وشدد على أن تلك الكمية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى تدفق عاجل ومنتظم للمساعدات. كما أكد مكتب توثيقه سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة للاحتلال في القطاع تجاوزت 80 خرقا حتى يوم الأحد، ناجحا عدد ضحايا الخروقات وصل إلى 97 شهيدا وأكثر من 230 جريحا. الوضع في غزة أصبح أكثر تعقيدا كما وصفته مديرية الدفاع المدني في غزة لتحذر من انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة داخل المناطق السكنية، مؤكدة الحاجة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام والصواريخ، لأن إزالة الركام بالأدوات البسيطة التي لديها تزيد من احتمال انفجار الذخائر.
أصيب 11 فلسطينيين اقتحام قوات الاحتلال مدينة النابلسية شمال الضفة الغربية، وأصيب فلسطينيين في بلدة كفر عين جنوب لبنان. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابا وصادرت مكتوبة بالبلدة القديمة نابلس، واعتقلت شابا بمدينة البيرة، واقتحمت منزل أسير محرر في بلدة بيرزيت شمال رمالة، فيما اختطف مستعربون شابا من قرية عنزة جنوب جنين. من جهة أخرى احرق مستوطنون خياما زراعية للأهالي في قرية الكرمح جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مكتبة فلسطينية في دولة كرمسيعة شمال رمالة. أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائر لبيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في غزة. وأشار لبيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، واعترفت فيها 142 دولة إضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بسحب استثمارات إسرائيل، كما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بخمط من جذور الإنتاج. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوب البلاد. وفقا لمصادر محلية قامت القوة الإسرائيلية حاجز تفتيش عند أطراف القرية قبل أن تسجل خرقا جديدا لاتفاقية قصد القوات في ظل صمت السلطات السورية الانتقالية. كما أفاد المرصد في وقت سابق بأن طائرة شحن أمريكية هبطت قاعدة سراب الجير في ريف راميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة بالمنطقة خلال الأسابيع. استهدفت قوات الدعم السريع في السودان مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وقال مصدر محلي السلطات رصدت تحديق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، كان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي. نقل المصدر عن مسؤول سوداني قوله أن الدفاعات الأرضية للجيش تصدت الهجوم، ويجري حاليا حصر الخسائر التي وصفها المخبر. نهاية المشهد في المعنى. اللواء باشكور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد نقوى وسيشعل للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياج. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. سمعنا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى البث المباشر لكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بمناسبة استشهاد القائد الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبد الكريم الغمار. وصار
لأرجى وأعظم وأسمى وأجسم لقوانه بطل. ليس هناك شيء في الدنيا لدى أي جهة ولدى أي شخص ولدى أي طرف ولدى أي قوة ولدى أي دولة مما يغري الناس لبيع أنفسهم لبيع مواقفهم وضحوا بحياتهم في سبيله أرجى وأعظم وأسمى مما قدمه الله سبحانه وتعالى وقدم رضوانه والجنة، الجنة التي أرجى نعيم منه، أرجى نعيم في مستواه وبخلود ومن دون أي منقصات. حديث الله في القرآن الكريم عن هذا الثمن عن تفاصيله حديث عظيم ومهم ومؤثر في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
فيتخزون
ويتخزون بعدا علي حق التوراة والجرآة ومن أوفى لعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم بل أيضا ومن الناس من يشرك نفسه ابتغاء مرضاته والله رؤوف بالعباد فإن مظاهر كرم الله الواسع ورحمته العظيمة أن يفتح لعباده هذا المجال وكيلهم لهذه الحياة محكوم نهاية هذه الحياة ذروة محكومة ولكن فتح الباب لعباده لاستثمار هذه النهاية التي لا بد منها للإنسان لأنه ليس هناك خلود وبقاء الحياة على الأرض لبني آدم الناس بشر كل راحلون هذا من الله رسوله وما جعلنا بشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل من عليها فان ولكن استثمار هذه النهاية على أرقى مستوى بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى والانتقال إلى حياة الشهداء التي هي حياة حقيقية كون بمشاعرهم في نعيم وضيافة من الله سبحانه وتعالى أعدها لهم كما أكدت وعده الحق الدائم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل على الرزق فرح واستبشار يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهي ميزة للشهداء ميزة ميزهم الله بها في القرآن الكريم وقدمها كميزة الشهداء والشهادة رحية التفاني في سبيل الله سبحانه وتعالى لها أهمية كبيرة جدا في مستوى الأداء الفاعل في مستوى الإقدام والجرأة والعمل في الظروف في المخاطر الكبرى الإنسان ينطلق متحررا من بيوت الخوف ما الذي حبت المثل الإسلامي وقيدها من أكبر المؤثرات هو حالة الخوف الوهم الذي زال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حب الدنيا وكراهية الموت هذه الحالة من الخوف والرعب والنظرة لدى الناس أن تشبثهم بهذه الدنيا بهذه الحياة سوف يحفظ لهم بقائهم فيها وأن فيه السلام لهم مع أن النتيجة مغايرة تماما أكبر كوارث على هذه الأمة الإسلامية في طول تاريخها وأكبر الخسارات من القتلى والجرحى بالملايين هي في كل المراحل التي خلت فيها بشكل تام أو يكاد أن يكون تاما الأسلوبيات الجهادية في سبيل الله سبحانه وتعالى على كل هي مدرسة الإيمان والجهاد والقرآن اصنع هذا التوجه هذه الروحية تترسخ ينطلق الإنسان ويحملها متحررا من جنود الخوف والضعف ومنطلقا بتفاني أداء عال رغبة كبيرة وانشداد عظيم إلى الله سبحانه وتعالى من المعالم المهمة في شخصيته رضوان الله عليه الرشد الفكري والتوازن النفسي والوعي وتجديد الهدى عن جانب نفسي وجانب إدراكي وهي من أهم المواصفات الإيمانية والإنسانية في الكمال الإنساني في الكمال الإيماني لمسيرة الإنسان في هذه الحياة بإيمان على مستوى عام وأيضا في المواقع المسؤولية بمستوى أكثر أهمية وفي إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يفتقر الإنسان من أهم ما يفتقر إليه إلى هذه المواصفات كيف يحمل الرشد في فكره يحمل تفكيرا ورؤية مبنية على الرشد هذا نحتاج فيه إلى ارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم
الشارقة
بالاستيعاب للمفاهيم القرآنية
عن جمني نيوناتوريين وزكام
وتأثير
يا بياناميكا
تصنع الإنسان حكيما يمتلك رؤية صحيحة ليست رؤية مزاجية أو إنتاجية من حالة غير سليمة غير صحيحة أو تلقتها من هب ودب تلقتها كما هو حال كثير من الناس كثير من رؤاه وتركه وكثيره مما تلقفوه بشكل عشوائي ومن غير أسس صحيحة ولا موازين صحيحة ولا معايير صحيحة ولا أسس صحيحة تلقون رؤية غير راشدة وتفكيرا غير السوي ولا صحيح. هذا ارتباط الإنسان الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى بالصغاء والتفهم وتجرد تام، يعني لدى الإنسان حرص على أن يتقبل هدى الله، أن يطبع تفكيره ونظرته في هدى الله سبحانه وتعالى بالمفاهيم الصحيحة التي هي من القرآن الكريم، وأن يتجرد من استنتاجاته الشخصية ونظرته المعوجة أو مما يتلقفه الناس من هنا وهناك بشكل عشوائي. حالة الرشد والحكمة والتوازن النفسي، وهذا جانب مهم جدا، لأنه لا يكتمل الإنسان أن يكون حكيما وراشدا في تصرفاته إلا أن يمتلك مع الرشد الفكري التوازن النفسي. لا يمكن الإنسان أن يعرف حتى بأن تصرفه خاطئ ويتصرف ويعرف أن ذلك التصرف خاطئ. التوازن النفسي حينما يمتلك الإنسان نفسية حليمة متوازنة لا يستهتر ويتجاوز الحدود في حالة الغضب ولا في حالة الخوف ولا في حالة الرضا، توازن مع كل حالاته النفسية، لا يتصرف لا بشكل طائش ولا بشكل مستهتر ولا بشكل عابث في مقام المسؤولية، بل يبقى محافظا على توازنه يتصرف بمسؤولية بمقتضى الحكمة بمقتضى الحق بمقتضى ما يقتضيه الحق والتعليمات الإلهية مهما كانت الظروف. هذه من المعالم التي عرفناها جلية شهيدنا العزيز، من المعالم البارزة في شخصيته حسن الخلق وسعة الصدر والاحترام للناس. هذه أيضا هي مواصفات إيمانية ذات قيمة إيمانية عالية لعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ذات قيمة إيجابية في الحياة وفي موقع المسؤول. موقع المسؤول من أكبر الناس في مواقع المسؤولية من لا يمتلكون هذه المميزات، من أخلاقهم سيئة، مشاكسون، مطردون، مزيقون، ضيق النفوس، يصعب معهم مناقشة أي موضوع أو أي مسألة أو أي قضية، لا يتحملون أن يدرس الإنسان معهم أبسط موضوع، يعيشون حالة التوتر، الانفعال، الغضب، الطيش، كاد أن ينفجر في أي لحظة. هذه حالة تؤثر على أداء الإنسان حينما يكون في موضع مسؤولية، وكلما كبرت المسؤولية وافتقد الإنسان هذه المواصفات كلما كانت إشكالية كبيرة في أدائه العمل، لأن كلما كبرت مسؤولية الإنسان يحتاج إلى أن يكون حسن خلق، يمتلك حسن الخلق ومكارم الأخلاق بشكل عام، صدق وكل القيم، ومع ذلك حسن التعامل مع الناس والاحترام لهم. احترام للناس من أهم حسن الخلق، أهم ما في حسن الخلق، هذا معروف به شهيدنا العزيز في تعامله مع الناس، مع رفاق دربه في المسؤولية والجهاد مع المجتمع. من عرفه في إطار علاقة ومعاملة ومعرفة مباشرة يدرك ما يتميز به في هذه المواصفات المهمة. من المواصفات المهمة التي تميز بها هي الابتكار والتكيف مع الظروف، وهذا شيء مهم في مدرسة الجهاد والإيمان والتقوى، ولها أهميتها الكبيرة جدا، كما تنطلق الناس بسبيل الله سبحانه وتعالى. لهم ظروفهم الصعبة، معاناتهم الكبيرة، يواجهون الكثير من التحديات، لكن بالروحية الإيمانية والجهادية هم مصممون على أداء المهام ومسؤولياتهم. مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الظروف شديدة، مهما احتجدوا لكثير من الإمكانيات، فهم يتكيفون مع الظروف ويبتكرون ما يلائم ويدعم الموقف من مستوى ما هم عليه من الظروف. وهذا هو الذي يساعد على تحويل التحديات إلى فرص. لأن بعض الناس قد ييأس، قد يصاب بالإحباط، قد يضعف، قد يتراجع، وأنه لا يمتلك الحلول تجاه بعض الأمور. لكن بعقلية ابتكار كبير وبالهداية من الله سبحانه وتعالى يأتي الإبداع، تأتي الوسائل، يأتي المسار البناء الذي يبني الناس فيه قدراتهم بالتدريج، ويعطيه الله سبحانه وتعالى القاهرية العالية. هذه المواصفات المهمة التي أيضا ينطلق فيها ويحملها من رفاقه من أسهموا إسهاما كبيرا جدا تحقيق نقلة خارجة في القدرات والإمكانيات. بالرغم من الظروف الصعبة جدا، لكنهم لم يستسلموا ولم يهنوا ولم ييأسوا ولم يحبطوا، فاتجهوا إلى الاعتماد على الله بثقة بالله سبحانه وتعالى، وعملوا وتحققت النتائج المهمة جدا. كما قلنا، نقلات فارقة وقفزات كبيرة جدا هيأها الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، ويكافئ ويعين ويرعى ويهدي ويتدخل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في كل المجالات، في كل المجالات، في كل ما تعنيه مفردة سبلنا. ولهذا كان بهذه الروحية، روحية وعقلية الابتكار، التكيف مع الظروف، تحويل التحديات إلى فرص، أهمية كبيرة جدا في صناعة هذه النقلة. لهذا كما قلنا، هذه المعالم وغيرها الكثير أيضا من المواصفات الإيمانية الراقية هي مدرسة، مدرسة قرآنية، مدرسة قائمة على التوجب الإيماني والانطلاقة الإيمانية. لها هذه النماذج من الشهداء والقادة الذين ينطلقون من نفس المنطلق، وإن تفاوتت المستويات لكن هذه المدرسة مستمرة في نتائجها ونماذجها التي تتحرك في إطار هذه المسؤولية العظيمة. لهذا شهيدنا العزيز رضوان الله عليه من النماذج الراجية في هذه المدرسة، وهو أيضا من رجال هذا البلد، هذا الشعب الذين سيخلدهم التاريخ، شهداء العظماء الذين
بناخوي غورو دلوفان صلاتي تيغرانو سراني عزيزو خوشري سوكا
الذين اسهموا في مجالات كبيره
لهرجي
في اطار مواقف كبيره
ودارم
كحلفان التاريخ، يكونوا ملهمين الاجيال، يكونوا مدرسه واقعيه دائمه في الواقع، ويرتبط بهم الناس أيضا بالاستلهام من إسهاماتهم الروحية والقيمية والأخلاقية. له أثره في إنجازنا بالإنجازات، بسعيه الدؤوب، باهتمامه ومتابعاته، وله إسهامه وأثره في بركة التضحيات هو وكتابه الشهداء وما يكتبه الله لهذا العطاء، لعطاء الشهادة، لأن الله يكافئ على عطاء الشهادة مكافأة كبيرة للأمة التي احتسبت وقدمت وصبرت بالشهداء أنفسهم في خدمة القضية التي تحركوا فيها من أجل الله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره. هذه التضحيات وهذا العطاء ازداد به الشعب والجيش المجاهد والقوات المسلحة والجيش والأمن ثباتا وصمودا ليس لها أي أثر سلبي يكسر من معنويات أو إرادة هذا الشعب.
ما عندنا بل عزيزان وخشيني ستانا لو بشي برمامريتا قرانيكي
بدا ما يجب أن يستوعبه الأعداء الجيد في كل ما مضى. قدمنا من الشهداء لسبيل الله سبحانه وتعالى الكثير من الرجال من الأطراف من الكوادر أبناء شعبنا العظيم حقا شهداء، ولكن في كل هذه المراحل الماضية سواء ما قبل العشر سنوات من المواجهة أو في هذه الجولة أو في العشر السنوات نفسها كان المسار مسار تصاعدي مسار اتجاه مسار يتميز به الأداء الجهادي والتحرك بسبب الله سبحانه وتعالى مسار بناء وتعاضد للقدرات وتراكم للخبرة واستفادة من التجارب. لو كانت الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الوهن وإلى الضعف والانكسار للإرادة لكانت هذه النتيجة قد أنهت وجود هذه الأمة المجاهدة منذ البداية، منذ الجولة الأولى التي شهد فيها آنذاك شهيد الجرآن مؤسس مسيرتنا وقائد مسيرتنا السيد جاهد شهيد القرآن حسين بن رسول كنت رضوان الله تعالى ورفاقه العظماء في هذا الكرب العظيم جدا. ولكن استمرت هذه المسيرة نمت تعاظمت قادت هذا الشعب العظيم في إطار هويته الإيمانية امتدت بركاتها صوتها صداها أثرها على مستوى عالمي ودول عالمي. فما هي توجهها القرآن والتوجه عالمي؟ فلذلك كل المراحل الماضية كل العطاءات والتضحيات إنما زاد أبناء هذه المسيرة زاد أبناء هذا الشعب العزيز بهويته الإيمانية المقدسة ثباتا وارتجاعا في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى. وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق، تستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية في كل الدول العربية في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تطوير الصاروخ أيضا والإنسان الصاروخي حكم مسار تطوير مستمر وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهمة في البناء والتأهيل للقوة البشرية تحققت نجاحات كبيرة مع البناء الإيماني في التربية الإيمانية القرآن ومع المهارة العسكرية التدريب والتأمين على كل المستويات على كل المستويات وفي ذلك المستويات الزيادية. وضعنا في هذا الجانب فيما قد تحدث
سمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى كلمة السيد عبد الملك عبد الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء الركن أبو القيادة الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري. وأهم ما جاء في كلمته قال سيد الحوثي أن بالأمس وقع شعبنا العزيز رئيس هيئة الأركان العامة الشهيد العظيم محمد عبد الكريم الغماري في مراسم الصلاة والتشييع بحضور شعبي واسع جدا. وقال سيد الحوثي حضور شعبنا في تشييع الشهيد الغماري كان واسعا وكبيرا وتعبيرا عن ثبات موقفه. وقال سيد الحوثي أن شعبنا العزيز يرى في المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة والأمن أنها منه وإليه وأنها تعبر عن تطلعاته وتتحرك معه في الموقف الواحد. مستمعينا الكرام، في ختام هذه التغطية مستمعينا الكرام نعود إلى مواد برامجنا من إذاعة طهران ونلتقيكم على رأس الساعة لمزيد من المتابعة.
Oh, no. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم. كل من يؤمن بوجود خالق للحياة ومدبر للكون فإنه يندفع فطريا للالتجاء لذلك الخالق عند الشدائد والملمات ما دام يعتقد أن هناك إلها خالقا مدبرا فحينما تصيبه ملمه شده فإنه يلتجئ إلى ذلك الخالق لإيمانه بقدرته ولإيمانه بهيمنته على كل شيء في هذه الحياة. هذا اندفاع فطري حتى عند البشر الذين لا يلتزمون بحالة دينية عند الشدائد تدفعهم فطرتهم للتوجه إلى تلك القوة المدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم وإذا مست الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالتوجه إلى الله، إلى القوة المدبرة للكون، هذا أمر فطري في كل الديانات السماوية. احتل الدعاء موقعا رئيسا. نجد الآن فيما تبقى من الديانة اليهودية والمسيحية حتى مع ما لحق بهما كما نعتقد نحن من تشويه وتحريف، لكن مسألة الدعاء مسألة أساسية عند هذه الديانات وغيرها من الديانات. أما في الإسلام فقد حظي الدعاء باهتمام بالغ، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده عليه ويطلبه منهم. الله تعالى يطلب من العباد أن يدعوه، الله تعالى يريد من الناس أن يدعوه، يطلب منهم أن يدعوه. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الدعاء، وفي النصوص أحاديث كثيرة تركز على الدعاء باعتباره من أهم وسائل التواصل بين العبد وبين ربه. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة هو الدعاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الدعاء معصية. ترك الدعاء، أن الإنسان لا يدعو الله، هذا معصية. وعنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل. الله تعالى يحب أن يسأل، أن العبد يسأله. دعاء العبادة الكبرى. لماذا الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أن الدعاء يعزز عبودية الإنسان لربه، ويعزز في نفسه إيمانه بقدرة ربه وهيمنة ربه والصفات والسمات الحسنى لربه. الإنسان حينما يدعو الله ماذا يعني؟ يعني أنه يعتقد أن الله قدير على إجابة دعوته، يعتقد أن الله رحيم به، يعتقد بهذه الصفات والسمات والأسماء الحسنى لله، وأنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إلى الله، ولذلك يطلب منه. فإذا الدعاء يعزز معاني الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الدعاء يرفع معنويات الإنسان وثقته بربه. الإنسان الذي يدعو يعني يعتقد أن الله تعالى مستعد لتلبية طلبه وإجابة دعائه، وهذا يرفع معنويات الإنسان. الله تعالى من تفضله على خلقه أنه تعهد لهم بإجابة دعائهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله تعالى هو يتعهد بأن يجيب دعوتك. ونحن نرى في أمورنا الحياتية حينما يبدي أحد استعداده لتلبية مطالب أحد فإن ذلك يرفع معنويات الطرف الآخر. الزوج الذي يقول لزوجته كل يوم اطلبي ما تريدين، تكللي ماذا تريدين، أنا مستعد لتلبية طلباتك. هذه الزوجة تمتحس بالعز، تمتحس بالفخر، تمتحس بالقوة لأن زوجها مستعد لتلبية طلباتها. الأب حينما يشعر أبنائي ماذا تريدون أطلبه، أنا حاضر، أنا ألبي طلبكم، هؤلاء الأبناء سيشعرون بسعادة، سيشعرون بفخر لأن أباهم لا يرد لهم طلبا. وهكذا الموظف، العامل، علاقات الناس مع بعضهم البعض. أنت إذا عندك صديق، ما شايف بعض الأحيان إنسان يقدر صديقه يقول ما طلبت منه شيء، ما أردت منه مساعدة، ما أصابتني مشكلة إلا وقف إلى جانبي، هذا يعتبره أعز صديق عندنا. شعور الإنسان بأن الطرف الآخر مستعد له يلبي طلبه هذا يرفع معنويات الإنسان. الله خالق الكون، مدبر الحياة، مالك كل شيء، يدللك أيها العبد، عبدي الدلل، تريد ماذا، تريد ماذا، تطلب ماذا، تحب ماذا، ترغب أيها العبد. هناك شيء يرفع معنويات الإنسان أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يوجب ثقة الإنسان بنفسه أكثر من هذا؟ هذا الخالق المهيمن المدبر في كل آن يقول لك عبدي هذا، في كل لحظة، في كل آن. ولكن على الإنسان أن يستقبل هذا النداء الإلهي وأن يؤمن ويعتقد بذلك. النصوص والروايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يتردد طلب من الله لأي شيء. بعض الأحيان في علاقاتنا الاجتماعية لما في شخص مهم أنت تتردد تطلب منه شيء صغير، هذا ما يسوى أطلب الإنسان، لا تطلب منه أشياء كبيرة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله يريد من عبده أن يطلب منه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسعة، شسع النعل، طرف النعل إذا انقطع كيف يصلح. هذه الأشياء البسيطة إذا حسنها حتى هذه أطلبها من الله، أطلبها من الله، مو يعني تقعد تقول يا الله وفرها إلي، يا تسعى لها وتطلبها من الله، لأنه حتى الأشياء البسيطة قد تصعب على الإنسان لسبب أو لآخر، ولكنه إذا طلبها من الله فإن الله ييسرها له. أي شيء أطلبه من ربك، عندك شيء مفتوح، دعوة مفتوحة، أي شيء أطلبه من الله، أطلب من الله أي شيء، حتى الأشياء البسيطة أطلبها من الله. هذا يكرس في نفسك حالة التواصل مع ربك والثقة بربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال عليه وللطلب منه، ونسأله تعالى أن يجعل دعاءنا من الدعاء المستجاب، وأن يعطينا بدعائنا أفضل مما دعونا وطلبنا لأنفسنا. الله. الله.
السادسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسكران في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
احبه لو گرانی کبو بشبو تنم من جردوه طرف درکانی گرانی کرمنجی کن من یک لیه پشتر گرانی کرمنجی کن من حرامه نمیو گرانیه یک استه بدنی گرانی دهنیمیا پیشکشی اوده.
اللواب كور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعر للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية ومحمد فاسكور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيما. اللواء بكر وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج يضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز تاج وأخرى بحرية مضادة للصواريخ في البحر في بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. وتابع بكر: مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا القوات الإيرانية جاهزة تماما. استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باكر قالبات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والأمنية في المنطقة. وفي وقت سابق كان العرج قد التقى خلال زيارته إلى طهران كلا من علي بارجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعباس أراتشي وزير الخارجية، واللواء محمد باكور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان لاستطاعة انفياكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة.